أهلا بكم في هذا الغوص التحليلي الجديد. اليوم نفتح ملفا يعني يمس صميم التطور التقني الذي نعيشه حاليا في بيئات تطوير البرمجيات. نحن نرى تسارعا هائلا في دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي مثل كلاود كود أو أوبن أي آي كودكس.
صحيح، وهؤلاء الوكلاء لم يعدوا مجرد أدوات بسيطة لإكمال الأسطر البرمجية كما كان في السابق، يعني الوضع اختلف تماماً.
بالضبط، اليوم يتم منحهم ما يعرف بالمهارات أو skills، وهذا يتم عبر بروتوكولات متقدمة تمنحهم صلاحيات عميقة جداً، مثل الوصول إلى نظام الملفات أو تشغيل سطر الأوامر والتفاعل مع البيئة البرمجية بشكل مستقل.
وهذا المستوى من الاستقلالية والصلاحيات رغم أنه يزيد الإنتاجية، إلا أنه يفتح باباً خلفياً مرعباً للتهديدات الأمنية.
وهذا تحديداً ما يجمعنا اليوم. لدينا بحث جديد وصادم من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، يكشف عن أداة تسمى Skill Cloak. هذه الأداة صممت لاختبار أنظمة الأمان، والمفاجأة أنها نجحت في تمرير برمجيات خبيثة وخداع 8 من كبرى أدوات المسح الأمني، وبنسبة نجاح تجاوزت 90%.
90% نسبة كارثية في عالم الأمن السيبراني. طيب، لتبسيط حجم المشكلة للمتابعين، يمكننا استخدام التشبيه الذي ذكرتيه قبل التسجيل لأنه يوضح الصورة تماماً.
نعم، التشبيه هو أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يشبهون موظفين جدد، يعني فائقي الذكاء، يعملون لدينا. والمهارات أو السكيلز هي بمثابة أدلة التدريب التي نمنحها لهم ليتعلموا مهاماً جديدة.
تماماً، ولكن السؤال المرعب هنا، ماذا لو كان دليل التدريب هذا يحتوي على أوامر خبيثة مكتوبة زي ما نقول بحبر سري لا تراه أنظمة الأمن التي تراقب الموظف؟
يا إلهي، حبر سري، يعني الموظف يقرأ الدليل وينفذ الكارثة بينما الكاميرات الأمنية لا ترى سبى كتاب عادي. سنقوم اليوم بتفكيك هذه الآلية وكيف تجعل أنظمة الأمان التقليدية عمياء تماماً أمام هذا التهديد.
شوف، لفهم كيف يعمل هذا الحبر السري يجب أن نفهم أولاً كيف تفجر أنظمة الأمان الحالية أو ما يعرف بالتحليل الثابت.
التحليل الثابت يعني الفحص قبل التشغيل الفعلي للبرنامج، صحيح؟
بالضبط، أدوات المسح الأمنية هذه تعتمد في الغالب على مطابقة الأنماط، يعني تبحث عن تسلسلات بيتات محددة أو كلمات معروفة في القوائم السوداء.
مثل البحث عن كلمة مرور أو أوامر خطيرة معينة؟
صحيح، وهنا يأتي التكتيك الأول للمهاجمين باستخدام سكيل كلوك، وهو ما تسميه الورقة البحثية بالتشويش الخفيف على الرموز.
تشويش خفيف؟ يعني هل يقومون بتشفير الكود بطريقة معقدة إذن؟
لا، على الإطلاق، الفكرة أبسط من ذلك بكثير. هم فقط يستبدلون الحروف اللاتينية بحروف من لغات أخرى تبدو متطابقة بصرياً. يعني مثلاً يستبدلون حرف الإي اللاتيني في أمر خطير مثل إيفال بحرف إي سيريالي.
واو، فقط تغيير لغة الحرف؟ هذا يشبه حارس أمن في بنك يبحث عن لص يحمل اسم أحمد، فيمر اللص أمامه بهوية مكتوب عليها أحمد ولكن بمسافة بسيطة أو بخط مختلف، فيسمح له بالدخول لأن الاسم لا يتطابق حرفيا بنسبة 100% مع مذكرته.
التشبيه دقيق جدا. أداة المسح التي تبحث عن الكلمة الدقيقة لتسلسل البيتات ستخدع تماما وتتجاوز الأمر.
لكن كيف يعمل هذا الأمر الخبيث عندما يتم تشغيل البرنامج؟ ألن يتعطل بسبب الحرف المختلف؟
هنا تكمن المشكلة. وقت التشغيل، بيئات البرمجة الحديثة تقوم بمعالجة هذه الرموز ديناميكياً وتفهمها بشكل مثالي دون أي تأثير على أداء البرنامج الخبيث.
عجيب، يعني التلاعب بالحروف خدعة ذكية وتمر بسهولة، لكن ماذا لو أراد المهاجم إخفاء برنامج خبيثا ضخما بالكامل؟ تغيير حرف أو حرفين لن يخفي حمولة كبيرة، أليس كذلك؟
أنت تسبقينني بخطوة، وهذا ينقلنا إلى التكتيك الثاني والأكثر خطورة، وهو استغلال محاولات أنظمة الأمان لتسريع عملها.
تسريع عملها؟ كيف؟
طيب، في الطريقة الثانية يقوم المهاجم بنقل الحزمة الخبيثة بالكامل إلى مجلدات تتجاهلها أدوات المسح عادة.
لحظة، هل يعني هذا أن أنظمة الأمان تتجاهل أجزاء كاملة من الملفات؟
للأسف نعم، لتسريع العمل وتجنب الإنذارات الكاذبة التي تعطل سير العمل، تتجاهل الأدوات مجلدات ضخمة مثل مجلدات Git أو Node Modules.
أليس هذا يعني تصميماً معيباً من الأساس ويفتح الباب للمهاجمين؟
هذا التجاهل كان تحسيناً ضرورياً في الماضي لتقليل الإنذارات الكاذبة وتوفير الوقت في الكود التقليدي، لكن اليوم أصبح نقطة عمياء قاتلة.
فهمت. إذن المهاجم يضع حمولته الضخمة في هذه المنطقة العمياء، لكن كيف يتم تفعيلها؟
بذكاء شديد يتم ضغط أو تشفير الحمولة هناك، بينما يتم وضع ما يسمى بوحدة فك تشفير صغيرة جدا وبريئة المظهر في الملف الرئيسي للمهارة.
والملف الرئيسي هو الذي يتم فحصه بدقة من قبل نظام الأمان؟
بالضبط، وعند المسح يبدو كل شيء في الملف الرئيسي آمنا، هو مجرد كود صغير يقرأ ملفا.
وبمجرد التشغيل تقوم هذه الوحدة الصغيرة باستخراج وتنفيذ الكود الخبيث الضخم من المنطقة العمياء. يا ساتر.
والنتائج في البحث كانت صادمة. نسبة النجاح تجاوزت 90%. أداة شركة سيسكو مثلا، وهي الأقوى في الاختبار، انخفض معدل اكتشافها للتهديدات من 99% إلى حوالي 10% فقط بعد استخدام تقنيات سكيل كلوك.
من 99 إلى 10%؟ هذا انهيار كامل لنظام الحماية. طيب، الأرقام المخيفة في المختبار شيء، لكن هل يحدث هذا فعلا في فوضى العالم الحقيقي؟
بكل تأكيد، الأرقام تأخذنا إلى أسواق المهارات العامة والأحداث التي وقعت بالفعل. تحليل لشركة بيت ديفندر أظهر أرقاما مقلقة.
ما الذي وجدوه؟
وجدوا أن 17%، يعني واحدة من كل 6 مهارات في أحد الأسواق الكبرى، تحتوي بالفعل على تعليمات برمجية خبيثة.
واحدة من كل 6 مهارات؟ هذه نسبة مرعبة لمن يعتمدون على هذه الأسواق يوميا.
وهناك أمثلة حية مثل حملة كلو هافوك التي تضمنت أكثر من 800 مهارة خبيثة.
وهناك أيضا أداة أومنيكوغ المذكورة في البحث، والتي استخدمت تكتيكا غريبا بعض الشيء لتجاوز الفحص.
صحيح، أومنيكوغ استخدمت 22 ميجا بايت من البيانات العشوائية ببساطة لتجاوز حدود حجم أداة المسح. أداة المسح تقول: هذا الملف كبير جدا، سيتطلب وقتا طويلا لفتحه، لنتجاوزه.
عجيب. وهناك مهارات تسرق كلمات مرور أنظمة ماك، وأخرى تتلاعب يعني بالنصائح المالية لتوجيه المستخدمين نحو عملات رقمية محددة.
المهاجمون يوجهون الذكاء الاصطناعي لتقديم نصيحة مالية تبدو محايدة، لكنها تحدم محافظهم الخاصة.
ولكن بصراحة، أكثر هجوم لفت انتباهي وأرعبني هو هجوم منصة جيت هاب عبر سجلات نظام أسماء النطاقات، أو ما يعرف بالDNS.
هذا الهجوم هو الأخطر بالفعل، لأنه يمثل ذروة الخداع الديناميكي.
لتبسيط الفكرة، هذا كأنك تشتري سيارة مفحوصة وآمنة تماما من الوكالة، لكن بمجرد تشغيل المحرك تقوم السيارة بالاتصال بالإنترنت وتحميل تعليمات لقطع فراملها بنفسها.
تشبيه مثالي. الهجوم يبدأ باستنساخ مستودع برمجي سليما تماما من جيت هاب. أداة الأمان تفحصه وتجده نظيفا.
طيب، من أين تأتي المشكلة إذن؟
المشكلة تكمن في سكريبت التثبيت. لحظة التشغيل يقوم هذا السكريبت بإرسال طلب إلى السجلات DNS خارجية يتحكم بها المهاجم،
ويجلب الكود الخبيث من هناك.
بالضبط، يجلبه ويجمعه في الذاكرة وينفذه، مما يمنح المهاجم تحكما عن بعد، أو ما يعرف بالريفيرس شيل.
يعني المهاجم يتحكم بجهاز المستخدم بالكامل. هذا يوضح الفشل الذريع لبروتوكول الثقة المطلقة في عالم الذكاء الاصطناعي.
هذا ما نسميه هجوم تسميم بروتوكول الثقة، أو MCP Poisoning. النظام الذي يتم فحصه ليس بالضرورة هو النظام الذي سيتم تشغيله لاحقاً.
طيب، إذا كان الفحص قبل التشغيل، يعني التحليل الثابت، قد سقط وفشل، فكيف يمكن الدفاع؟ ما هو الترياق؟
الحل الذي يقترحه الباحثون يكمن في أداة تسمى Skill Detonate، وهي تعمل بمبدأ مختلف تماماً.
كيف تختلف؟
بدلاً من قراءة الكود، هي تقوم بمراقبة سلوك البرنامج أثناء التشغيل الفعلي داخل بيئة معزولة أو Sandbox.
مراقبة السلوك، هل تقصد أنها تراقب ما يفعله الكود بدلاً من كيف يبدو؟
تماماً. الابتكار الأول هنا هو تتبع تدفق البيانات الحساسة بدلاً من محتواها فقط.
كيف يتم ذلك عملياً؟
إذا قرأ البرنامج ملفاً حساساً مثل ملفات البيئة.inv التي تحتوي على كلمات مرور، تصبح هذه البيانات فوراً ملوثة في نظر النظام.
ملوثة؟ يعني يضع عليها علامة تتبع؟
بالضبط، علامة رقمية غير مرئية للمهاجم. وإذا حاولت هذه البيانات الملوثة الخروج عبر الشبكة إلى سيرفر خارجي، يتم حظرها فوراً.
حتى لو قام المهاجم بتشفيرها قبل إرسالها؟
حتى لو تم تشفيرها وتجزئتها، النظام يتتبع مسار البيانات في الذاكرة ويحظرها.
هذا ابتكار مذهل. وماذا عن الأكواد التي تجلب حمولتها من الخارج، مثل هجوم DNS؟
هنا يأتي الابتكار الثاني. الأداة تسمح بتنفيذ الأوامر التي تبنيها المهارة ديناميكياً داخل البيئة المعزولة لتكشف الحمولة المخفية وتقبض عليها متلبسة.
واو! وكم بلغت نسبة نجاح هذه الأداة؟
نسبة اكتشاف مذهلة بلغت 97% مع نسبة إنذار كاذب تبلغ 2% فقط.
طيب، سؤال تفاعلي هنا. إذا كان هذا الحل فعالاً جداً ومذهلاً لهذه الدرجة، فلماذا لا يستخدمه الجميع فوراً؟ أين الفخ؟
الفخ يكمن في السرعة والتكلفة الحسابية.
تقصد أن التحليل الديناميكي بطيء؟
جداً. نحن نتحدث عن دقائق طويلة لكل فحص مقابل ثوان معدودة في المسح الثابت، وهذا يبطئ عملية التطوير المستمر.
المطورون سيكرهون هذا التأخير بلا شك.
صحيح، ولكن هذا الثمن يعتبر بسيطاً ومقبولاً إذا تم دفعه مرة واحدة قبل نشر المهارة في السوق العام.
يعني تقوم المنصة بفحص المهارة وتعطيها شهادة أمان بدلاً من أن يفحصها كل مستخدم؟
بالضبط، لكن هذا يثير تساؤلات حول مدى قدرة الأسواق نفسها على تحمل تكاليف البنية التحتية لتطبيق هذا الحل على آلاف المهارات يومياً.
هذه مشكلة تجارية وتقنية معقدة فعلاً. طيب، نظراً لأن أداة Skill Detonate لا تزال نموذجاً بحثياً في النهاية، ما هي الخطوات العملية التي يمكن لفرق التطوير والمؤسسات تطبيقها اليوم لحماية أنظمتهم؟
البحث يطرح درعاً متعدد الطبقات لمعالجة المشكلة الآن ريثما تنضج أدوات التحليل الديناميكي.
ممتاز، دعينا نستعرض هذه الطبقات. ما هي الطبقة الأولى؟
الطبقة الأولى هي الإبقاء على المسح الثابت كخطوة نظافة أولية. لا نلغيه، بل نستخدمه لالتقاط الهجمات البسيطة والمكشوفة.
منطقي جداً. والطبقة الثانية؟
الطبقة الثانية حاسمة، وهي المراقبة الإلزامية وقت التشغيل للمستوى الأساسي لنظام التشغيل.
يعني مراقبة استدعاءات النظام ومحاولات الوصول للملفات والشبكة أثناء عمل الوكيل؟
صحيح، يجب أن نعرف ماذا يقرأ وماذا يرسل. الطبقة الثالثة تتعلق بالتحقق من التجزئة أو الهاش فيرفيكيشن،
لضمان عدم تغيير الملفات بعد فحصها، صحيح؟
نعم، وإعادة المسح لاكتشاف الحمولات التي تستخرج نفسها.
وماذا عن العلامات التحذيرية؟
هذه هي الطبقة الرابعة. يجب الانتباه لأي علامة تحذيرية مثل وجود ملفات كبيرة بشكل غير منطقي في مجلد جيت، أو استخدام حروف يونيكود مضللة، أو استدعاء روابط خارجية غير معروفة.
كلها مؤشرات خطر. أظن أن الطبقات المتبقية تتعلق بالصلاحيات، أليس كذلك؟
بالضبط، الطبقات الخامسة والسادسة والسابعة تدور حول مبدأ أمني جوهري، مبدأ أقل الصلاحيات.
هذه النقطة بالذات تجعلني أتساءل. يعني لماذا نمنح وكيلاً ذكاء اصطناعي مكلف بكتابة أكواد واجهة مستخدم صلاحية قراءة ملفات المالية الشخصية أو كلمات مرور الخوادم؟
سؤال في محله تماماً.
هل المشكلة الحقيقية هي أننا انبهرنا بالذكاء الاصطناعي لدرجة أننا منحناه ثقة عمياء ومطلقة أسرع مما ينبغي؟
أنا متفق تماماً مع هذا الطرح. الانبهار التقني جعلنا نتنازل عن حذرنا المعتاد. أمن الذكاء الاصطناعي يحتاج اليوم إلى عقلية مشابهة لأمن تطبيقات الهواتف المحمولة.
يعني كما تطلب التطبيقات إذناً للوصول للكاميرا أو الموقع؟
بالضبط، الحدود والصلاحيات يجب أن تكون صارمة جداً ومحددة مسبقاً. يجب عزل البيئات الحساسة
وعدم تشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي على أجهزة تحتوي على مفاتيح إنتاج حية أبداً.
طيب، لنلخص ما ناقشناه اليوم، يبدو واضحاً أن الحدود التقليدية للأمن السيبراني قد تلاشت تماماً مع دخول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى ساحات العمل.
تلاشت ولم تعد صالحة.
اجتياز أي برنامج للفحص الأمني الثابت لم يعد بأي حال من الأحوال شهادة أمام نهائية.
هو مجرد البداية فقط.
بالضبط، مجرد بداية. ومراقبة السلوك أثناء التشغيل أصبحت خط الدفاع الوحيد الموثوق حالياً، وبناء على كل ما استعرضناه حول قدرة هذه البرمجيات الخبيثة على استدعاء أجزائها ديناميكياً وتغيير شكلها وقت التشغيل للتهرب من الرقابة، يمكن للمرء أن يفكر في المستقبل بطريقة مختلفة.
كيف تقصدين؟
إذا كانت المهارات الخبيثة قادرة على التحول وإعادة بناء نفسها باستمرار كالفيروسات البيولوجية في جسم الإنسان، فهذا يطرح سؤالاً عميقاً. هل يعني ذلك أن مستقبل الأمن السيبراني لن يعتمد بعد الآن على أدوات مسح أمني خارجية تقف كالحراس على الأبواب؟
سؤال وجيه جداً.
بل ربما سيتحتم علينا تزويد وكلاء الذكاء الاصطناعي بجهاز مناعة رقمي داخلي خاص بهم ومدمج في نواتهم. جهاز مناعة، يعني يشعر بالسلوك غير الطبيعي ويرفضه غريزيا من الداخل بمجرد حدوثه. فكرة تستحق الكثير من التفكير والتأمل، وربما تكون هي موضوع بحثنا القادم. شكرا لمتابعتكم لهذا النقاش، ونلقاكم في غوص تحليلي جديد.